افترض أن هذه المزرعة ما أخرجت شيء ويلزم صاحب الأرض بدفع الأجرة، من يتضرر؟ صاحب الأرض، صاحب الأرض يتضرر، لكن لا بد من هذا. مثل هذا الضرر محتمل، والإجارة كلها ماشية على هذا، الإجارة ماشية على هذا. لو أن شخصا استأجر بيتا، استأجر بيتا واستغنى عنه مثلا، استغنى عنه ورفض صاحبه الإقالة، متضرر. فمثل هذه الأمور لا يلتفت إليها، فالإجارة عقد لازم لا إشكال فيها، وليس فيها غرر، المدفوع معلوم والمدة معلومة، فلا غرر فيها. قال مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. وتفسير المزابنة، هذا رأي الإمام مالك، تفسير المزابنة وذكر لها فروع كثيرة، أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، صبرة من الطعام سواء كانت من التمر أو من الحنطة، تباع بأصواع معلومة. أن كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد، وذلك أن يقول الرجل للرجل يكون له الطعام المصبر، يعني المجفف، يكون له الطعام المصبر الذي لا يعلم كيله من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة. الآن التمر إذا كبس في محلاته، الناس يستعملون أماكن معدة ومخصصة لحفظ التمر قبل أن تظهر الوسائل الحديثة والتصبير مع الرطوبة، أماكن مبنية على هيئة غرف صغيرة يجمع فيها التمر ويرص بعضها على بعض. هذا بقي عنده من تمر العام الماضي قدر لا يدري ما كم كيله، أكل نصف، وش يسمونه؟ إيش؟ هي تختلف من بلد إلى بلد تسميتها، لكن يسمونه جصة، نعم يسمونها جصة. تسميتها من باب أنها تعمل من الحجر، نعم، من الحصاء، نعم، ويجصص عليها بالجص، ولا ما لها أصل في الاشتقاق، يسمونها جصة. هذه الجصة تستوعب 100 صاع، 200 صاع، 500 صاع، وكل عدد على قدر أسرته. بالمناسبة في بعض القرى المجاورة للرياض، زرنا البلد القديم الذي سوته السيول بالأرض بكاملها، البنيان كله مسوى بالأرض، بينما الجصاص، جصاص التمر قائمة، لأن حصى وأسمنت وجص وقائمة، بينما البيوت من الطين وتكون قديمة. ولو فيها العبرة، لأن بين كل جصة والثانية 5 أمتار، 6 أمتار، وهذه في بيت وهذه في بيت، والناس يعرفون قدر هذه الدنيا ما يتوسعون فيها، الجصاص قائمة والبيوت مسوات بالأرض. طيب، هذا الذي عنده ما بقي في الجصة في مكان حفظ التمر وكنز التمر، ما يدري هل هو 100 صاع أو 200 صاع، يحتاج إلى، ما فيه حدود الحد إلى هذا كذا كيلو والحد إلى هذا، ما في الوسائل الحديثة أو كذا صاع إلى هذا الحد وإلى هذا الحد كما يجعل على المقاييس المعروفة. يقدره ب100 صاع، ثم يأتي إلى صاحب مزرعة ويقول: أعطني به 100 صاع مما على رؤوس النخل. هذه مزابنة، ولم يستثنى من ذلك إلا العرايا، لكن الذي على الأرض استثنى ما على رؤوس النخل لا بد من كيله. يقول أنت من قدر ما على رؤوس النخل، صحيح تقدر لأنه لا يمكن كيله، لكن ما على وجه الأرض، قدرت ما عندك، أنا أقدر ما عندي، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لا بد من كيله. وما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلعة من الحنطة أو النوى. أو القضبي أو العصفري أو الكرسف أو الكتان أو القز وما أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيل شيء من ذلك ولا وزنه ولا عدده. فيقول الرجل لرب السلعة: كل سلعتك هذه أو مر من يكيلها أو زن من ذلك ما يوزن أو عد من ذلك ما كان يعد، فما نقص عن كيل كذا وكذا صاعا لتسمية يسميها أو وزن كذا وكذا رطلا أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي. يأتي إلى صاحب البضاعة، وهذه ما يشترط فيها أن تكون ربوي، ما يشترط أن تكون فيها ربوي، يقول: هذه الأغنام، هذا يسمونها المراهن، يسمونها الآن مراهن، هذه الأغنام يقول 1000 راس، إن زادت فلي وإن نقصت فعلي. ثم إذا عدوها وجدوها 900 أو 1100، فإن كانت 1100 فإن كانت 900 سدد الباقي، وإن كانت 1100 أخذ الزائد. وهذا قمار، وهذا قمار، ويشبه المزابنة في التحريم. أضمن لك ما نقص من ذلك على أن يكون ما زاد لي فليس ذلك بيعا، ولكنه المخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا، لأنه لم يشتري منه شيئا بشيء أخرجه، ما قال هذه 1000 رأس أنا بشتريها على أساس أنها 1000 رأس كل رأس 500، إن زادت أو نقصت بالحساب، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ ما في مجازفة، ويعرف هذه الغنم ويقدرها، يقول: هذه 1000 رأس كل رأس 500، زادت أو نقصت كل شيء بحسابه. في مجازفة؟ جهالة، لكنه يؤول إلى العلم. نعم، في جهالة ولا ما فيه؟ إذا كان بالعدد، بالعدد هذا يؤول إلى العلم، لكن لو قال: هذه 1000 رأس كل رأس 500 أو لا تعد من دون عدد، قلنا جهالة. لكن لو قال: عد، إن طلعت 1100 فهي كم؟ 550,000، إن كان طلعت 900 فيه 450,000، الرأس 500. نعم، قبل أن يصرف تعد، وحتى لو قال عدهن على الراحة، لو قال عدهن على الراحة، لأن هذا يؤول إلى العلم، وإن كان مجهول الآن لكنه يؤول العلم في حكم المعلوم. والشراء بالحبة ما هو بالجميع. ولكنه ضمن له ما سمي من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على ذلك، فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير ثمن ولا هبة، فبما يأكل مال أخيه؟ طيبة بها نفس، صحيح طيبة، لكن كل عقد تطيب به النفس وكل تجارة عن تراض حلال لا، لأنه لو تراضوا على ربا هذا لا يجوز ولو كان مع طيب النفس. فهذا يشبه القمار، وما كان مثل هذا من الأشياء فذلك يدخله. قال مالك: من ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب، ايش معنى الثوب؟ قطعة كبيرة من القماش. نعم، قطعة كبيرة من القماش، له الثوب: أضمن لك من ثوبك كذا وكذا ظهارة قلنسوة. الظهارة يحتاج إليها فيما لا يستعمل إلا فيما له ظهر وبطن، يعني مكون من أكثر من طبق، من طبقة، مثل الكوت مثلا، يجي كوت طبقة واحدة مثل الثوب؟ لا، لا بد له من ظهارة وبطانة وبينهما حشو. يقول: أضمن لك ظهارة قلنسوة، هذا الثوب أضمن لك 100 ظهارة قلنسوة، فإن زادت فلي وإن نقصت فعلي. أو قال له: أخيط لك من هذا القماش 10 سراويل، والباقي لي هذا الطول، يسمونه طول أو طاقة، يسمونه طول أو طاقة، يقول: هذه الطاقة فيها أنا أستطيع أن أصنع أعمل لك منها أو أضمن لك 10 سراويل أو 10 طواقي، وما زاد منها لي وما نقص فعلي، أنا أكملك 10. هذا غرر وجهالة. ومن ذلك أيضا أن يقول الرجل للرجل له الثوب: أضمن لك من ثوبك كذا وكذا ظهارة قلنسوة، ما يوضع على الرأس، قدر كل ظهارة كذا وكذا، يتفقان عليها في مقدارها لئلا يأتي بقلنسوات صغيرة، والله ما اتفقنا على أنها لكبار أو لصغار، أو العكس يطلب منه صاحب الثياب قلنسوات كبيرة. نعم، كذا ظهارة قدر كل ظهارة كذا وكذا شيء يسميه، فما نقص من ذلك فعلي غرمه حتى أوفيك، وما زاد فلي. أو أن يقول الرجل للرجل أضمن لك من ثيابك هذه كذا وكذا قميصا، ذرع كل قميص كذا وكذا، قميص 3 أمتار، فأضمن لك 10 من القمص، وما زاد من القماش فهو لي، وما نقص فعلي، مالك إلا 10 ثياب 10 قمص، فما نقص من ذلك فعلي غرمه، وما زاد على ذلك فلي. أو أن يقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقر أو الإبل أو الغنم أو أي جلود كانت مما يجوز استعماله ويطهر بالدباغ أو جلد مذكات، المقصود أن أي جلد كان مما يجوز استعماله، هذا له عنده 100 الجلود، أقطع جلودك هذه نعالا. هذا خراز شاف المستودع مليان جلود، قال أبا أصلح لك نعال 1000 ذهاب يسمونه، مكون من 2، ها ايش يسمونها انتم؟ النعلين، ايش يسمونها؟ الاثنتين جوز. طيب، اقطع جلودك هذه نعالا على امام يريه اياه، امام يعني مثال معه نموذج، قال اسوي لك مثل النعال مقاس 40 41 بهذا القدر، لان النعال تتفاوت، نعال طفل ونعال بعض الناس ذراع، لكن معه مثال النموذج يريه إياه. فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، فما نقص من 100 زوج فعلي غرمه، يعني لو نقصت الجلود عن استيفاء 100 يأتي بجلود يشتريها ويكمل 100، وما زاد فهو لي بما ضمنت لك، ومما لأن الغرم الغنم مع الغرم، لكن مثل هذا مبني على جهالة، مبني على جهالة فيمنع من أجلها. ومما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عندي حب البان أعصر، أو عنده ما يشبه ذلك أن يقول الرجل للرجل عنده حب البان أعصر حبك هذا، عنده مما يعتصر من ذرة، سمسم، زيتون، أي شيء يعصر، هذا عنده كمية منه، عنده مخزن زيتون فيه 100 جالون مثلا أو تنكة، فيقول له أعصر حبك هذا فما نقص من كذا وكذا رطلا فعلي أن أعطيكه. هذا المستودع رأه العصار، شاف المستودع وتوقع أنه يبي يخرج منه 150 صاع، قال أنا بأمل لك 100 صاع عصير من أو زيت من هذا الزيتون أو سمسم، عصير السمسم يسمونه إيش؟ الشيرج. نعم، أعصر لك 100 صاع، وجاز منه بيوفر 150 صاع، فما زاد فهو لي وما نقص فهو علي. هذا كله غرر وجهالة. وما زاد فهو لي، فهذا كله وما أشبهه من الأشياء أو ضارعه ماثله وقاربه من المزابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى، الأصل الخبط ما يخبط بالعصا فيقع على الأرض من أوراق أو ثمار، الأصل أنه يخبط بالعصا الشجرة أو تهز الشجرة فيسقط منها الورق أو الثمر سريع السقوط. له الخبط أو النوى أو الكرسف القطن أو الكتان أو القضب، قلنا عن البان والقضب وهذه أمور أشياء معروفة، ويتابعهم من يأتي بعدهم يقول معروفة لأنه لم يجدها في المراجع، لأن الأول إن قالوا قد تكون معروفة في بلد دون بلد. تعرفون القضب؟ القضب
مر علينا في كتاب الزكاة.
وش اسمه؟
قالوا هو نوع من البقول في كتاب الزكاة.
نوع من البقول نبات، ما عندنا شك انه نبات. وش ها؟ هو البرسيم؟ إيه قد تكون تسميته معروفة في بلد دون بلد، تسميات تتفاوت من بلد إلى بلد. أو العصفر أبتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه، أعطيك مثله، أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا، نعم، من نوى مثله. وفي العصفر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك، يأتي إلى المزرعة وفيها الزرع القطن أو الكتان أو غيرهما، فيقول أنا عندي كتان جاهز استعمل على طول بقدر الكتان اللي في مزرعتك. قال نخشى يزيد ولا ينقص، يقول لا ما عليك يزيد ولا ينقص، ما لك دعوة، أن تقبل هذا إن زاد فهو لي وإن نقص فهو علي. وكل ما جاء في هذه الصور كله المنع منه بسبب الغرر والجهالة، فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. نعم. يمكن هو الظاهر سمن البرسيم. ها أنت تفسر كلام مالك ما تفسر الآية، هو البرسيم أو عندكم استعمالك في عرفكم. نعم. والبادي إيش بأجرة ولا هدية؟ بدون شيء سهل، لكن لو أخذه أجرة قلنا الأجرة باطلة لأنها مجهولة، لكن لو قال خذه سهل يعني ما بدون معاوضة. نعم. ولو تراض يعني لو تراضوا على عقد ربا ما يجوز، يعني لو جاء العصار والعصار هو اللي يجي صاحب الزرع ويقول الزيتون عندك أنا أملك زيت زيتون هذا مقداره، كلهم ما يدرون لأنه زيتون على رؤوس الشجر، هو يتوقع أصحاب الخبرة إذا توقع وصار قريب من كلامهم، لكن يبقى ها. لكن لو جاء إلى برتقال مثلا 1000 شجرة برتقال وقال بأملك كذا من العصير، وخلت خليها 1000، كل 1000 حبة من البرتقال، 1000 حبة من البرتقال، أبا أملك 500 كوب، ثم طلع هذا البرتقال من النوع الذي ماءه كثير فزاد له 100 صاع أو 100 كاس كوب، أو من النوع اللي ما فيه ماء تعصر ما يطلع شيء ولا يكمل ولا 100 كوب، فيضمن له 400. فما دام الأمر محتمل للزيادة والنقص ولم يتفق على شيء معين، فمثل هذا غرر وجهالة. يقول عندي كتاب الموطأ برواية أبي مصعب الزهري المدني تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، وأنا أتابع معك أجد اختلاف بين كتابي وبين ما يقرأ في الدرس، مثل الأثر الذي في باب النهي في أن يطأ الرجل وليدة لها زوج، حدثني عن مالك عن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة وجد ذات زوج فردها. يا ليت تذكر لنا الاختلافات وما أفضل رواية الموطأ مع ذكر أفضل تحقيق. في بداية الدرس، في بداية درس الموطأ، قلنا إن اعتمادنا على رواية يحيى بن يحيى وعليها أكثر الشروح، ورواية ابن مصعب فيها حديث زائدة وفيها نقص يسير عن رواية يحيى، وفيها تقديم وتأخير وفيها اختلاف في الألفاظ، فلابد من توحيد الرواية، لابد من توحيد الرواية. فنحن نعتمد رواية يحيى بن يحيى ولم نلتزم بالإشارة إلى ما عداها، لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل.
في ورقة عندك هنا حول إقامة الولائم عند المتوفى،
إيه
ما هو
الولائم التي تكون بمناسبة وفاة؟
لا مين الزائرين اللي يجون يعني
أعرف لكن بمناسبة هالوقت ها؟
نعم يعني يحطون
يعني أنت ما تقول الله يبارك بالسبب اللي جمعكم ها؟ هي بمناسبة الوفاة، لكن إن كانت من أهل الميت للزوار فهذه بدعة ومن النياحة، وإن كانت هدية من غيرهم يطعمون من قبل غيرهم بالقدر المقبول شرعا لا إسراف ولا غيره وهذا من باب اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فيجوز لغيرهم أن يصنع لهم طعام ويهديه يقدمه لهم ولضيوفهم، لأن ضيوفهم يدخلون تبعا ليس استقلالا، والأصل أن المكرم أهل الميت، ولأنه جاءهم ما يشغلهم. أما كون أهل الميت يصنعون الناس الطعام فهذا من النياحة. أما أهل الميت فقد جاءهم ما يشغلهم وتكليفهم إكرام من يأتي لتعزيتهم لا شك أنه فيه ما فيه. الأصل أنهم جاءهم ما يشغلهم فيعانون ولا يكلفون. كلام جابر رضي الله عنه الاجتماع صنع الطعام. هذا يقول أنا طالب أحضر درس الموطأ ولم أصل نفسي على كتاب في الفقه على المذهب، فهل ترون أن أكمل كتاب البيوع والموطأ ما ننتظر حتى أوصل نفسي عليه؟ لا مانع من أن تكمل وتستفيد وفي الوقت نفسه تراجع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الثمر. قال مالك رحمه الله: من اشترى ثمرا من نخل مسمى أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمات إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن. وإنما مثل ذلك بمنزلة رواية زراوية. أحسن الله إليك. وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به. فإن انشقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهبه ولا يكون بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى فيؤخذ، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها ولا يفارقه حتى يأخذها. فإن فارقه فإن ذلك مكروه، لأنه يدخله الدين بالدين، وقد نهي عن الكالئ بالكالئ. فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه، ولا يحل فيه تأخيره ولا نظرة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها. وسئل مالك عن الرجل يشتري من الرجل الحائط فيه ألوان من النخل من العجوة والكبيس والعذق وغير ذلك من ألوان التمر، فيستثني منها ثمر النخلة أو النخلات يختارها من نخله. فقال مالك: ذلك لا يصلح، لأنه إذا صنع ذلك ترك ثمر النخلة من العجوة، ومكيلة ثمرها 15 صاعا، وأخذ مكانها ثمر نخلة من الكبيس، ومكيلة ثمرها 10 أصوع، أو أخذ العجوة التي فيها 15 صاعا وترك التي فيها 10 أصوع من الكبيس، فكأنه اشترى العجوة بالكبيس متفاضلا. وذلك مثل أن يقول الرجل للرجل بين يديه صبر من التمر.
صبر.
أحسن الله إليك. صبر من التمر قد صبر العجوة فجعلها 15 صاعا، وجعل صبرة الكبيس 10 آصع، وجعل صبرة العذق 12 صاعا، فأعطى صاحب التمر دينارا على أنه يختار فيأخذ أي تلك الصبر شاء، قال مالك: فهذا لا يصلح. وسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار، ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له منه.
يحاسب
صلى الله عليك
يحاسب صاحب
صلى الله عليك قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ بثلثي دينار، إذا كان أخذ بثلثي دينار رطبا أخذ ثلث دينار، أخذ ثلث الدينار الذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. قال مالك: وإنما هذا بمنزلة أن يكري الرجل الرجل راحلة بعينها، أو يؤاجر غلامه الخياط، أو النجار، أو العمال
لغير عمال
صلى الله عليك
واحد
أو
عمال عمال
أو العمال
عمال
صلى الله عليك
يعني أو العمال عامل
أو العمال لغير ذلك من الأعمال، أو يكري مسكنه ويستلف إجارة ذلك الغلام، أو كراء ذلك المسكن أو تلك الراحلة، ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غيره ثم يحدث في ذلك حدث بموت أو غير ذلك، فيرد رب الراحلة أو العبد أو المسكن إلى الذي سلفه ما بقي من كراء الراحلة أو إجارة العبد أو كراء المسكن، يحاسب صاحبه بما استوفى من ذلك، إن كان استوفى نصف حقه رد عليه النصف الباقي الذي له عنده، وإن كان أقل من ذلك وأكثر فبحساب ذلك يرد إليه ما بقي له. قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه، إلا يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. لا يصلح أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا أجل. قال مالك: وتفسير ما كري من ذلك يقول الرجل للرجل: أسلفك في راحلتك فلان تركبها في الحج، وبينه وبين الحج أجل من الزمان، أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، فإنه إذا صنع ذلك كان إنما يسلفه ذهبا، على أنه إن وجد تلك الراحلة صحيحة لذلك الأجل الذي سمى له فهي له بذلك الكراء، وإن حدث بها حدث من موت أو غيره رد عليه ذهبه وكانت عليه على وجه السلف عنده. قال مالك: وإنما فرق بين ذلك القبض من قبض ما استأجر أو استكرى فقد خرج من الغرر والسلف الذي يكره وأخذ أمرا معلوما، وإنما مثل ذلك أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة فيقبضهما وينقض أثمانهما، فإن حدث بهما حدث من عهدة السنة أخذ ذهبه من صاحبه الذي ابتاع منه، فهذا لا بأس به، وبهذا مضت السنة في بيع الرقيق. قال مالك: ومن استأجر عبدا بعينه أو تكارى راحلة بعينها إلى أجل يقبض العبد أو الراحلة إلى ذلك الأجل فقد عمل بما لا يصلح لا هو قبض ما استكرى أو استأجر، ولا هو سلف في دين يكون ضامنا على صاحبه حتى يستوفيه صلى الله عليك حتى يستوفيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع بيع الثمر. جرت عادة المؤلفين أنهم إذا تكلموا عن مسائل مفصلة بحيث تكون كل مسألة أو مسائل متشابهة يجمعها عنوان واحد ترجمون به، ثم إذا بقي مسائل متفرقة لا يمكن أن يجمعها ترجمة ولا يحسن إفراد كل مسألة بترجمة، جمعوها وسموا الترجمة باب الجامع، وهذا سيأتي في آخر الكتاب بالنسبة لعمومه، وهنا قال باب جامع بيع الثمر. قال مالك رحمه الله تعالى: من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمات إنه لا بأس بذلك إذا كان يؤخذ عاجلا، لكن لا بد أن يكون معلوما. يعني لو جاء في أول وقت نضج التمر وقال: أنا أشتري منك نخلة أو نخلات بمبلغ كذا، لكني أريد أن أخذها على مدة شهرين بالتوقيت، كل يوم أخذ حاجتي وحاجة أولادي، لكن لا بد من تعيين النخل، لا بد أن يكون النخل معين. ما يقول خمس نخلات ولا يعينه ولا يعين نوعها، لأن النخلات تتفاوت في الجودة وعدمها، تتفاوت أيضا في كثرة الثمرة وقلتها. قد تكون النخلة مثل النخلة الأخرى في النوع، لكن هذه تحمل 10 عذوق وهذه تحمل 20 وهذه تحمل 8 أو 7، تتفاوت، فلا بد من تعيينها. ثمرا من نخل مسمات، مسمات من حيث النوع ومعينة من حيث لا يحصل النزاع والشقاق. أو حائط مسمى، يعني اشترى نخل حائطه المسمى بكذا، لا يشتري بعض أو نخلات من حائط مسمى لا يعينه. اللهم إلا إذا قال: أنا آخذ من هذا التمر كل يوم بمعدل 1 كيلو من نوع كذا، فلا يلزم تعيين النخلة نفسها، لأن الغرر مأمون، هو اشترى بالكيلو، يعني خلال الشهرين يحتاج إلى 59 أو 60 أو 58 كيلو، معلومة، لأن تباع بالدراهم ما يضر أن تكون بالكيلو، لكن لو اشتراها بالكيل وقال: أريد أن أخذ كل يوم صاع، لكن من الذي يستوفي؟ هل المشتري هو الذي يتولى الخراف اللي يسمونه الخراف، ولا البائع؟ أو نقول ما بين تولي الاثنين غرر مغمور وجهالة مغمورة، وإلا احتمال أن يكون إذا اتفق على نخلة بعينها أو نخلات أو بستان بعينه، أنه إذا قيل: الخراف عليك أيها المشتري، هذه ثمرتك فخذها أنت من النخل، أن يتنقل في ثمر البستان ينتقي أحسن ما فيه. إذا عين البستان وهو من نوع واحد ويقول: أنا بأخذ كل يوم كيلو أو صاع، بيأخذ أفضل ما فيه. ولو تولى ذلك صاحب البستان سوف يعطي المشتري أقل ما فيه، لسيما إذا لم تكن الصفقة مستوعبة لجميع ما في البستان، يعني يعطيه من الردي ويبيع، لأنه وإن كان النوع واحد وإن كانت النخلة واحدة يمكن أن ينتقي منها ما لا يمشي في السوق، لأنه ضمن، لأن قدم الثمن، وإذا قدم الثمن لا سيما مع رقة الديانة من أحد الطرفين، أقول إذا كان هناك رقة في الديانة لا شك أن الغش سوف يوجد، أما إذا وجدت الديانة المتينة فلا شك أنه سوف يكون الوفاء أكثر من المستحق، كان هذا موجود في المسلمين، لكن خف هذا الأمر عندهم وصار الغش الظاهر والتطفيف ظاهر، صلى الله السلامة والعافية. فلا بد من ضبط الاتفاق والشروط الواضحة بين الطرفين لئلا يحصل النزاع والشقاق بينهما. من اشترى ثمرا من نخل مسمات أو من حائط مسمى، مسمات إن كان المراد به الاسم، نخل برحي، نخل سكري، نخل خضري، صفري، أي نوع من أنواع التمر، هذه تسمية من جهة، وتطلق التسمية ويراد بها التعيين، هذه النخلة وهذه النخلة، حينئذ لا يكون في إشكال إن كان الشراء لجميع ثمرتها، كان الشراء لجميع ثمرتها ما في إشكال، لكن الإشكال فيما لو كان بعض ثمرة هذه وبعض ثمرة هذه، فالاختيار لمن؟ للمشتري أو للبائع، يحصل في نزاع فلا بد من ما يقطع النزاع. أو حائط مسمى أو لبنا من غنم مسمات. قد يقول قائل لماذا تسمى الغنم؟ لو يقول هذه 100 ريال تردد لمدة شهر أخذ معدل لتر باليوم منها الغنم اللي عندك. اللبن يتفاوت ويختلف في خفته وثقله، بعض الألبان كأنها مزيدة ضعفها من الماء وبعضها غير، وأيضا الطعم يختلف، فلا بد أن تكون الغنم مسمات، إنه لا بأس بذلك إذا وجد ما يدفع الغرر ووجد ما يرفع الشقاق والنزاع. إذا كان يؤخذ عاجلا، إذا كان يؤخذ عاجلا ولو بالتدريج لكنه عاجل، يشرع المشتري في أخذه عند دفع ثمنه، يأخذ يشرع المشتري في أخذه عند دفع ثمنه، كأنه يريد رحمه الله تعالى أنه يؤخذ في وقته، هذا ما يفهم منه كلامه. لكن لو كان بالتدريج، يعني على فهم الأول للكلام أنه يأخذ بالتدريج، لأن المسألة إذا دفع وأخذ ما فيه أدنى إشكال ولا يخالف فيه أحد، لكن اللي يحصل فيه الإشكال أن يدفع القيمة لشيء يستمر لمدة شهر شهرين، لكن لابد من تحديد المدة وقطع ما يفضي إلى النزاع. يشرع المشتري في أخذه عند دفع الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت، الراوية الوعاء مثل القربة الكبيرة والمزادة، لكن الراوية كبيرة تستوعب يمكن أكثر من 3 و4 و5 قرب. بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين، افرض أنه برميل زيت، برميل يشتري من هذا الزيت بدينار أو دينارين ويعطيه القيمة، يعطيه الذهب ويشترط عليه أن يكيل له منه، فهذا لا بأس به. فإن شقت الراوية فذهب زيتها فليس للمبتاع إلا ذهب، ولا يكون بينهما بيعاً، ولا يكون بينهما بيعاً، سواء أخذ في وقته أو انشقت الراوية وتخرقت وذهب الزيت في وقته، أو كان ذلك على التدريج، لا يكون بينهما بيع. افترض أنه اشترى 100 رطل من الزيت من هذه الراوية وقال أنا أخذه بالتدريج كل يوم 0.5 رطل، ثم بعد ذلك تالف ما في هذه الراوية، يعود عليه فيأخذ القيمة منه. لماذا؟ لأنه لم يستوفي، فالضمان من ضمان البائع، لأنه لم يتم الاستيفاء، لم يتم الاستيفاء، والضمان من ضمان البائع فيرجع عليه بذهبه، ولا يكون حينئذ بينهما بيع. وأما كل شيء كان حاضرا، كل شيء كان حاضرا يشترى على وجهه، مثل اللبن إذا حلب والرطب يستجنى، يعني يجنى، فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به. هذه الصورة الأولى، يوم بيوم فلا بأس به. أما إن كان ينقده الثمن مع استيفائه لحصة اليوم فهذا لا إشكال فيه البتة، لكن إن قدم له القيمة واستوفى ذلك كل يوم بيومه فقد يحصل فيه شيء من الغرر أو شيء من النزاع. فإذا ضبط الأمر بشروط واتفاقية متقنة بين الطرفين فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى، اشترط عليه 100 صاع من هذا التمر المعين، ثم بعد ذلك لما استوفى 50 قال والله انتهى اللي بالنخل، أنا مقدرينه 100 وصار 50. فإن فني قبل أن أو تلف وما زال في ضمانه، ضمان البائع، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي النصف الثلث الربع أكثر أقل بحساب ما بقي أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له سلعة بما بقي له أنا والله النخل انتهى شاري 100 صاع أخذ 50 ما عندي 50 ثانية إحنا مقدرين أنها تبي توفي 100 ما وفت قال طيب عطنا بالبقية بالخمسين الثانية عنب عطنا عنب أو أي ثمرة أخرى أو يأخذ منه المشتري سلعة بما بقي له هل نقول أن هذا مستحق تمر فإذا أخذ سلعة أخرى يشترط أن تكون هذه السلعة مما تباع به السلعة الأولى نسيئة بحيث لو أخذ كان مشتري تمر فانتهى التمر قبل أن يستوفي نصيبه فقال هذا العيش باقي خذ 10 آصع حنطة بما بقي لك هل نقول أنه باع اشترى الحنطة بالتمر الذي في ذمته أو اشتراه بالدراهم التي في ذمته يعني الصفقة الأولى متى يتم فيها البيع بالاستيفاء الآن ما استحق التمر نعم المضمون في ذمة البائع الثمن لأنه ما زالت السلعة من ضمانه ولكن لو قلنا أنه استوفي وتم استيفاؤه ثم تلف بعد ذلك نقول لا ضمان على البائع أصلا ولذا يقول أو يأخذ من المشتري سلعة بما بقي له يتراضيان عليها
لكن السؤال أحسن الله إليك لو شرى 100 صاع سكري
إيه؟
وقضى السكري وقال له خذ برحي
هو الآن ما بعد استوفى
هو ما استوفى لكن مثلا لو رجعنا على صورة من يقول أن الباقي له تمر
هذا إذا قلنا الصفقة ثبتت إذا قلنا ثبتت ولا تثبت إلا بالاستيفاء فما زالت من ضمان البائع لكن لو أنه لما اشترى السكري جذه ووضعه في جهة وحازه ولو تلف صار من ضمانه ثم قال أعطني مكانه وقلنا لا نعم لا وكل ما أبعدت أفضل على كل حال أن نقول المضمون في ذمة البائع القيمة لأن السلعة ما بعد ثبتت من ضمان المشتري لأنه لم يستوفي وما دام لم يستوفي فالذي في الذمة دراهم يأخذ مكان الدراهم ما شاء لكن لا يأخذ دراهم عملة ثانية فضة ولا شيء وتفارقان بينهما شيء لأنه لو اشترى بذهب مثلا أعطاه 100 دينار وقال أريد كذا صاع من التمر ما وفى بقي في ذمته بقدر ما بقي من الذهب بقي 30 دينار مثلا قال أعطني بها 300 فضة 300 درهم يجوز ولا ما يجوز صار صرف وجاء في الحديث أنهم يبيعون حديث ابن عمر يبيعون الإبل بالدنانير ويستوفون بالدراهم وجاء في الخبر لا بأس ما لم يفترق وبينهما شيء لأنه صرف حالي صرف آني الآن متى حصل الصرف حصل في هذا الوقت فكونه يقبض الدراهم فكأنه أقبضه الدنانير وأخذ الدراهم والحديث فيه كلام حديث ابن عمر ولا يفارقه حتى يأخذها فإن فارقه فإن ذلك مكروه لأنه يدخله الدين بالدين لأن في ذمة البائع دين السلعة ما تستوفى إلا في وقتها فهي دين فإذا قال له تعطيني مكانها ولا تنقض لي كأنه باعه الدين بالدين وقد نهي عن بيع الكالئ بالكالئ والمراد به بيع الدين بالدين والحديث أيضا فيه كلام لكن مفاده بيع الدين بالدين شبه المتفق عليه فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة لأنه يترتب عليه إن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة والنظرة هي التأخير ولا يصلح إلا بصفة معلومة نعم لئلا يقع فيه النزاع قال أعطني بدل 50 الباقية من ثمرة العنب إذا طاب هذا فيه تأخير فيه تأخير أو من ثمرة العيش والحب إذا طاب إذا اشتد يقول فإن وقع في بيعهما أجل فإنه مكروه ولا يحل فيه تأخير ولا نظرة ولذلك يقول فإنه مكروه والكراهة عنده هنا تحريم ولا يصلح إلا بصفة معلومة، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى، فيضمن ذلك البائع للمبتاع، ولا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بأعيانها، يكون حكمه حكم السلم، ولا يصلح إلا بصفة معلومة إلى أجل مسمى. من أراد أن يسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فيضمن ذلك البائع المبتاع، ولا يسمي أو لا يسمى ذلك في حائط بعينه ولا في غنم بعينها. لماذا؟ لماذا لا يسمي أو لا يسمى؟ نعم، إيش؟ نعم، لأن قد تهلك فلا يضمنها البائع.
من فضلك اقلب الشريط.